إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى موجات FM 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر بتوقيت العراق الصيفي، أي من 1 حتى 11 صباحا بتوقيت غرينتش وعلى الموجات ذاتها. تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ مع متابعة للبرامج المخصصة ليوم الأحد. نبدأها بعرض لآخر مستجدات الوطأ الرهن في العراق من خلال ملف شامل أعده ويقدمه فوزي عبد الأمير وعدد من المراسلين المحليين.
طاب توقيتكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم ويصحبكم في جولة إخبارية جديدة نتابع فيها تفاصيل آخر التطورات العراقية. ونفتح في هذه الجولة محاور عدة، فعلى صعيد لقاء المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى العراق الأخضر الإبراهيمي مع أعضاء مجلس الحكم الانتقالي، مسؤول في سلطة التحالف يؤكد أن الإبراهيمي وعد أعضاء المجلس بأنه سيعمل معهم على تشكيل حكومة انتقالية. والإبراهيمي يعلن أنه لم يدعو يوما إلى تشكيل حكومة تكنوقراط في العراق. وفي ملف المواجهات بين القوات الأمريكية والعناصر الموالية للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اشتباكات متفرقة في مدينة الصدر ببغداد والقوات الأمريكية تعتقل 4 في مكتب الصدر. كما تستمعون ضمن الملف العراقي لهذه الساعة إلى متابعة لتقارير وردود أفعال تناولت قضية سوء معاملة السجناء العراقيين من قبل القوات الأمريكية. غونداليزا رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكي تؤكد دعم الرئيس الأمريكي جورج بوش لوزير الدفاع دونالد رامسفيلد. كما تستمعون في متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة إلى محاور وتقارير وافنا بها مراسلون من مواقع الأحداث، بينها ساحة الفردوس في بغداد تشهد تظاهرة ضد عودة البعثيين إلى الجيش وقطاع التعليم. ولكن قبل أن نبدأ مستمعي الكرام بتفاصيل الملف، نستمع إلى نشرة موجزة لأبرز الأخبار العراقية.
مستمعي الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. هذا إياد الجيلاني يحييكم من استوديوهاتنا في براغ ويقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء العراقية. نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى شهود عيان ومصادر مستشفيات أن ما لا يقل عن 7 عراقيين بينهم 3 من رجال الشرطة لقوا حتفهم، وأصيب 13 آخرون اليوم الأحد حين هز انفجار سوقا مزدحما في بغداد. وأضافت هذه المصادر أن بعض الجثث تمزقت نتيجة قوة الانفجار الذي وقع في حي البياع، وشاهد مراسل رويترز أشلاء على الأرض ولحما بشريا على جدران بالقرب من موقع الانفجار. وطوقت جنود الأمريكيون المنطقة في الوقت الذي هرعت فيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت الضحايا إلى مستشفى قريب. وذكر الشهود أن قافلة أمريكية كانت قد مرت قرب الموقع قبل الانفجار بقليل. كما نقلت الوكالة ذاتها عن متحدث عسكري بريطاني إن 3 جنود بريطانيين أصيبوا اليوم الأحد نتيجة انفجار قنبلة زرعت على جانب أحد الطرق في مدينة البصرة بجنوب العراق. وتابع أن انفجارا شديدا وقع أثناء مرور دورية بريطانية بوسط المدينة دون ذكر تفاصيل أخرى. وقال شهود إن مدنيا عراقيا واحدا على الأقل أصيب. وكانت البصرة شهدت أمس السبت معارك بين القوات البريطانية ومقاتلي جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذين نزلوا إلى الشوارع في استعراض للقوة. وأضاف المتحدث البريطاني إن عراقيين قتلا على الأقل، وأصيب 4 جنود بريطانيين في هجمات بقذائف صاروخية شنها مقاتلو جيش المهدي. وفي بغداد قال شهود عيان إن مقاتلين موالين لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اشتبكوا بشكل متقطع مع قوات أمريكية في حي مدينة الصدر ببغداد اليوم. وأضاف الشهود أن مقاتلين من جيش المهدي أطلقوا عدة قذائف هاون على مبنى حكومي واشتبكوا في معارك قصيرة مع جنود أمريكيين في مناطق مختلفة بالحي السكني، ولم ترد تقارير تفيد بسقوط قتلى أو جرحى. وكالة رويترز التي أوردت النبأ توضح بأن مسلحين من جيش المهدي خرجوا إلى الشوارع بعد يوم من محاصرة دبابات ومركبات مدرعة أمريكية لمكاتب الصدر في المنطقة والقبض على 4 من مساعديه في إجراء يهدف إلى زيادة الضغط على زعيم المقاتلين الذي يختبئ في مدينة النجف بالجنوب. وكان الجيش الأمريكي صعد عملياته ضد الصدر في الأيام الأخيرة ليزيد الضغط على جيش المهدي في النجف وفي كربلاء المجاورة، حيث سيطر مقاتلون على مناطق بوسط المدينة. قال مسؤول في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين اليوم إن 140 لاجئا فلسطينيا في مخيم قريب من الحدود العراقية بدأوا إضرابا عن الطعام مطالبين بتحديد مصيرهم. وذكر ستان بروني ممثل المفوضية في الأردن لوكالة رويترز أن اللاجئين المضربين عن الطعام وبينهم رجال ونساء وأطفال يقيمون منذ أكثر من عام في مخيم الرويشد مع 200 شخص آخر. وتابع بروني: رفض اللاجئون استلام حصتهم من المساعدات الغذائية يوم الجمعة، ثم بدأوا إضرابهم عن الطعام لأنهم يريدون معرفة الخيارات المتاحة أمامهم والمتعلقة بمستقبلهم. وأضاف: ليس من السهولة العثور على حل للاجئين الفلسطينيين. وقال المسؤول إن أحد الخيارات أمام اللاجئين الفلسطينيين الآن هو العودة إلى العراق، إلا أنه أضاف أن المفوضية لا تستطيع تشجيعهم على العودة في ظل الوضع القائم الآن في العراق. في تقرير لمراسلها في النجف تفيد وكالة رويترز بأن أعداء القوات الأمريكية يخرجون ليلا من مخابئهم في مقابر المدينة لمهاجمة هذه القوات. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم الأنباء العراقية، طاب مساءكم.
إذاعة العراق الحر في براغ، ومنها نواصل مستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة. ونبدأ مع لقاء المبعوث الدولي الخاص إلى العراق الأخ الإبراهيمي مع أعضاء مجلس الحكم الانتقالي، حيث أكد المجلس في بيان صدر عنه أنه أبلغ الإبراهيمي بوجهة نظره القائمة على زيادة عدد أعضائه حتى يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة التي سوف تستلم السلطة في 30 حزيران. بيان مجلس الحكم أشار أيضا إلى أن الإبراهيم استمع إلى آراء الأعضاء بدون أن يوضح موقفه. ولفتت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى أن أغلب أعضاء المجلس أعربوا عن رغبتهم بتشكيل مجلس موسع يقوم بتعيين الحكومة ويعمل كرقيب عليها خلال الفترة الانتقالية. بيان مجلس الحكم الانتقالي نقل أيضا عن الإبراهيمي قوله إن المنظمة الدولية جاءت إلى العراق بناء على طلب من مجلس الحكم وسلطة الائتلاف، وأنها سوف تواصل مشاوراتها مع أوسع شريحة من المجتمع في العراق إلى حين إجراء الانتخابات العامة المتوقعة في كانون الثاني من عام 2005. وفي هذا السياق أكد الإبراهيمي خلال لقاء مع مجلس الحكم على ضرورة أن تتحلى الحكومة العراقية المقبلة بالكفاءة والنزاهة، مشيرا إلى أنه لم يدعو يوما إلى تشكيل حكومة تكنوقراط في العراق. وقد انتقد أعضاء في مجلس الحكم تدخل الأمم المتحدة مباشرة في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، كما اعترضوا أيضا على تشكيل حكومة تكنوقراط وفقا لما اقترحه الإبراهيمي لدى عودته من آخر مهمة له في العراق في شهر نيسان الماضي. وفي سياق متصل للمستمعين الكرام، أفاد مراسلنا في كركوك سران الداودي أن عضوي مجلس الحكم الانتقالي دكتور محمود عثمان وسنقل تشابوك قاما بزيارة المحافظة واستمعا إلى آراء ممثلي مدينة كركوك بشأن عملية نقل السلطات إلى العراقيين وآليات تشكيل الحكومة المقبلة.
أكد عضو مجلس الحكم الانتقالي محمود عثمان أن الحكومة العراقية المقبلة ستكون لها صلاحيات محدودة، وأن السلطات الأمنية ستكون للقوات التحالف وتنتقل تدريجيا للعراقيين. جاء هذا خلال ندوة عقده صباح هذا اليوم في مبنى محافظة كركوك، حيث عقد وبصحبته السيدة سونجل تشابوك عضو مجلس الحكم الانتقالي ندوة لشرح وتوضيح عملية نقل السيادة وتشكيل الحكومة الجديدة ودور الأمم المتحدة في كل هذه التغييرات. وأضاف الدكتور محمود عثمان أنه يجب إنجاح العملية السياسية في العراق وأن لا تحدث أي مفاجآت، وقال إن 7 أشخاص سوف يشرفون على عملية الانتخابات وسوف يتم ترشيحهم عن طريق الانتخابات. وأضاف إن هناك مسائل عديدة يجب على هذه الهيئة المنتخبة البت فيها، مثل مسألة قانون الأحزاب والمشاركة في الانتخابات واختيار آلية الانتخابات وكيف ستكون، هل ستكون دائرية أم نسبية أم مختلطة. وأضاف إن 120,000 موظف سيشاركون في عملية الانتخابات والتي ستكلف 300 مليون دولار. وأشار أننا بحاجة إلى شرعيتين دولية وداخلية، الدولية تأتي عن طريق الأمم المتحدة ومشاركتها. وأضاف إننا والحديث لعضو مجلس الحكم الانتقالي محمود عثمان إننا طلبنا من الأمم المتحدة بأن لا يفرض علينا صيغة معينة للانتخابات، معلنا إن الأخضر الإبراهيمي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أكد لمجلس الحكم أنه ليست هناك أي أسماء للمناصب العليا في العراق، وأنه لم يصرح بعودة البعثين السابقين إلى الوزارات. وقالت سونجل تشابوك عضو مجلس الحكم إن صلاحيات الحكومة المقبلة ستكون تنفيذية وليست تشريعية، وتتشكل هذه الحكومة عن طريق التشاور والتحاور بين 3 أطراف، مجلس الحكم وسلطة الاحتلال كما وصفتها والأمم المتحدة. وقال الدكتور محمود عثمان:
ونحن نعتقد أن مدينة كركوك عانت يمكن أكثر من المدن الأخرى العراقية من المشاكل والمآسي، وقد اضطهد الناس في هذه المدينة أكثر من غيرهم، وطرد منها الكثيرون، وفرض هنا نظام سياسي قمعي وكذلك نظام عنصري، اضطهد الناس وفرضت صيغة تصحيح القومية وكل هذه الأمور التي نعرفها.
سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
مستمعي الكرام، فاصل قصير نواصل بعده متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة، وفيها نفتح ملف المواجهات الأمريكية مع أنصار مقتدى الصدر، وكذلك ردود أفعال عراقية ودولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سجن أبو غريب على يد القوات الأمريكية.
إذاعة العراق الحر في براغ، حقوق الإنسان في العراق، تقارير ومقابلات ذات صلة بحقوق الإنسان العراقي، برنامج أسبوعي يعيده ويقدمه لكم شجزاد القاضي كل 2 من إذاعة العراق الحر في براغ.
إذاعة العراق الحر، منها نواصل مستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة، حيث أعدت الزميلة فريال حسين تقريرا تناولت فيه آخر المستجدات على صعيد المواجهة بين قوات التحالف والعناصر الموالية للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، بالإضافة إلى تطورات أمنية في بغداد.
ذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء في تقرير لها من بغداد أن التوتر في مدينة الصدر شهد اليوم تطورا ملحوظا غداة تجدد تبادل لإطلاق النار بين مسلحين الشيعة وجنود أمريكيين احتشدوا في محيط مركز للشرطة عند مدخل مدينة الصدر. ولفتت الوكالة إلى أن التوتر ساد المدينة منذ الصباح عندما أقدمت القوات الأمريكية على اعتقال مدير مكتب الصدر في المنطقة سيد عامر الحسيني، كما اعتقل الجنود الأمريكيون الذين وصلوا على متن 20 آلية عسكرية 4 من مساعديه أيضا. وفي هذا السياق نقلت فرانس بريس عن السيد كمال المسؤول في حركة الصدر أن تبادل إطلاق النار الذي وقع بين القوات الأمريكية وميليشيا جيش المهدي أسفر عن سقوط قتيل وجريح من العراقيين. وعلى الصعيد الأمني في بغداد أكدت مصادر أمنية وشهود عيان أن 6 أشخاص بينهم 2 من عناصر الشرطة قتلوا وأصيب 9 آخرون بجروح في انفجار قنبلة صباح اليوم الأحد في أحد أسواق منطقة البياع. وقد أوضح ضابط في الشرطة العراقية أن سبب الانفجار كان قنبلة خبأها مجهولون في صندوق مملوء بالموز، وأنه قد حدث في ساعات الذروة في الصباح حيث يشهد سوق البياع ازدحاما كبيرا.
شكرا فريال. ونبقى مستمعي الكرام في بغداد حيث شهدت ساحة الفردوس تظاهرة شارك فيها مئات العراقيين المعارضين لسياسة سلطة الائتلاف الجديدة القائمة على إعادة باعثين سابقين إلى وظائفهم في الجيش وقطاع التعليم. وقد أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن تظاهرة نظمت بدعوة من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وقد شارك فيها نحو 2000 شخص رفعوا شعارات بينها لا للباعثين. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في بغداد فلاح حسن.
بناء على دعوة من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، خرج صباح هذا اليوم العشرات من المتظاهرين في ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد منددين بعودة البعثيين إلى دوائر الدولة، ومطالبين في الوقت نفسه بعودة المفصولين السياسيين، كما ذكر ذلك أحد قادة التظاهر.
موافقة بريمر وبعض المسؤولين بإعادة البعثيين المجرمين القتلة إلى الحكم، ونعتبر هذه هي الخطوة الأولى، ولعله لا سامح الله أن تكون هناك خطوة أخرى لإعادة القتلة المجرمين البعثيين. نحن لا نقول بأنه إعادة البعثيين جميعا هي خطأ، وإنما نقول إعادة البعثيين القتلة.
هذه التظاهرة انضم إليها عدد ممن ينتمون إلى جمعيات السجناء. أحد العضوات والتي كان النظام السابق قد أعدم شقيقين لها قالت:
نطالب بعودة المفصولين السياسيين لمكانات عملهم، ونطالب كذلك بتخصيص رواتب شهداء العوائل المقابر الجماعية ومن عانى من النظام السابق. وكلا كلا للبعثية، كلا كلا لصدام، لا نرضى به أبدا أبدا.
ضد فكرة أن يعاد هؤلاء البعثيين إلى الدوائر؟
نحن نرفض الفكرة أصلا، فكيف يعاد علينا هذول البعثيين الذين قتلوا الشعب، قتلوا الناس، قتلوا النساء، قتلوا الأطفال. جرائمهم ليس فقط على الشعب العراقي، كذلك غزوهم على الكويت، غزوهم على الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا نظام لا مبدأ له، لا قانون له، خارج عن القانون. لدي 2 من الشهداء 82 في 1982 أخذهم، ولحد الآن قبر من لقالهم.
رباب خضير الأسود أحدى سجينات النظام السابق قارنت بين جرائمه وما تعرض له سجناء على أيدي القوات الأمريكية.
من المعتقلات من السجناء من السجينات كنت بزمان الطاغية صدام، وعانيت الكثير من حالات التنكيل والتعذيب، وشفت كثير من السجينات هناك اللي عانوا وانسجنوا أعراضهم وأشرفهم، يعني عانينا في كافة الأمور التعذيبات.
شنو يعني أشكال التعذيب اللي تعرضتوا لها؟
والله تعذيب نفسي وتعذيب جسدي، يعني شفنا هواية أمور كثيرة، يعني هذه الأمور اللي شفناها بالفلوجة، هاي الشغلات اللي تصير خلال الصور اللي طلعت، هذا شيء قليل بالنسبة للشيء اللي شفناه هناك. يعني إحنا نساء ومعانا تعرضنا للتعذيب للتعليق وللكهرباء ولل يعني أمور كثيرة كثيرة جدا.
يعني أكثر مما عرض في الصور وأنتم.
هي من الصور هذه هي جزء يعني بالنسبة بس هي لأنه هو صدام هو جزء من عندهم. كل بيت من بيوت الشعب العراقي حتما عنده سجين عنده معتقل طالب عدم عودة البعثيين بالساحة لأنه هم اللي ما أذى بعملية الأنفال وعملية الانتفاضة الشعبانية بإيده يعني بالقنابل اللي سواها بالمقابر الجماعية فهو أذى بالقلم من خلال التقارير اللي كانت ترفع.
الحكومة المقدمة كل المكونات الأساسية للشعب العراقي وبحسب حجمها من تركيبة.
مطالب المتظاهرين أوجزها السيد أبو نور من قيادي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق حيث قال:
النقطة الأولى هي أن يكون الملف الأمني بيد العراقيين وهذا ما كررناه مرارا وتكرارا منذ وجود آية الله العظمى السيد شهيد المحراب كان يؤكد على الجانب الأمني أن يكون بيد العراقيين حتى لا تكون هذه المجازر في أبو غريب وأمثالها في السجون وكذلك أن يكون عادة السياسيين المحرومين المظلومين إلى أعمالهم وهذا كان الجواب يأتي بأنه المالية ووزارة المالية تفتقر إلى عادة مثل هؤلاء السياسيين ولكن الواقع بيّن خلاف ذلك حيث في ليلة وضحاها لاحظنا هناك عودة كبيرة من الحرس الجمهوري وكعنوان موجود وله مصادق بالواقع الخارجي إليه فهذا يدل على أنه هناك إمكانية لإعادة السياسيين المحرومين الذين عاشوا الحرمان منذ سنين طوال وكذلك نطالب أن عوائل الشهداء وعوائل المقابر الجماعية أن يعطوهم حقوقهم وإن هكذا شخصيات تبرز بهذا الزي الحرس الجمهوري يعني استخفاف بعوائل الشهداء وعوائل المقابر الجماعية وكذلك نطالب بالمحاكم العادلة لكل مجرم في العراق لكي يكون القصاص عادل وتخف الجريمة وتخف يعني دواعي الجريمة والقتل والاقتتال وكذلك محاكمة صدام والذين ربطوا مصيرهم بمصيره أزلامه بالغريب العاجل وأن يكون الشعب العراقي له المدخلية في إعادة تشكيلة الحكومة والدولة.
فلا حسن إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعي الكرام نبقى مع فاصل قصير نكمل بعده بث فقرات الملف العراقي ونفتح فيها ملف الانتهاكات التي مارستها القوات الأمريكية ضد سجناء عراقيين في سجن أبو غريب والجديد من ردود الأفعال بشأن هذه الانتهاكات.
إذاعة العراق الحرة في براغ في كل يوم ثلاثاء موعدكم مع رحلة في عالم الإنترنت يقدم فيها فوزي عبد الأمير متابعات تكنولوجية ومعلوماتية كما تستمعون في كل يوم ثلاثاء إلى آخر أخبار الكمبيوتر وبرامجه في مقهى الإنترنت.
هذه إذاعة العراق الحر ومنها نكمل مستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية لأبرز التطورات والشؤون العراقية حيث أعد الزميل حسين سعيد متابعة لملف الانتهاكات في سجن أبو غريب.
أكدت مستشارة الأمن القومي في البيت الأبيض كوندوليزا رايس أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد ما زال يحتفظ بأقوى دعم ممكن من الرئيس جورج بوش رغم دعوات الحزب الديمقراطي لاستقالته. وقالت رايس لصحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس يدعم بقوة دونالد رامسفيلد وكذلك زملائه وأنا أيضا أدعمه بقوة مضيفة أن رامسفيلد يقوم بعمل جيد كوزير للدفاع في إحدى مراحل التحديات الكبرى في التاريخ الأمريكي. وعلى صعيد ذي صلة قال الجنرال جيفري ميلر المسؤول عن مراكز الاعتقال في العراق أنه لا توجد حاليا أي أفكار أو مشاريع بشأن احتمال إغلاق سجن أبو غريب الذي تعرض فيه سجناء عراقيون إلى انتهاكات على يد القوات الأمريكية. الجنرال الأمريكي أكد أيضا في مؤتمر صحفي أن عهدا جديدا بدأ في سجن أبو غريب وأن قوات التحالف تحرص كل الحرص على الحفاظ على كرامة الشعب العراقي وأضاف أنه سيعمل على عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات وأن أداء القوات الأمريكية يجب أن يظهر التزامها الكامل بمعاهدة جنيف.
I am satisfied that system is following the provisions of the Geneva.
أنا على قناعة بأن النظام الجديد سوف يلتزم بنصوص اتفاقية جنيف وسوف يقدم المعلومات اللازمة لقوات التحالف لمساعدتنا في القتال من أجل تحرير العراق.
Intelligence to help us win this fight for the freedom of Iraq.
الجنرال الأمريكي جيفري ميلر المسؤول عن مراكز الاعتقال في العراق أعلن أنه يريد خفض عدد المعتقلين في سجن أبو غريب من 3800 معتقل إلى بين 1500 و2000 معتقل. كما أكد المسؤول الأمريكي أنه يضع خطة لتعويض السجناء العراقيين الذين تعرضوا للإساءة على أيدي حراس سجن أبو غريب.
شكرا حسين. وفي سياق متصل مستمعي الكرام، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الحكومة الأمريكية أعطت موافقتها في شهر نيسان من العام الماضي على تقنيات للاستجواب في معتقل غوانتانامو تقضي بعكس وتيرة نوم المعتقلين وتعريضهم للحرارة والبرد على وقع موسيقى صاخبة وأضواء تعمل بصيرة. كما سمحت الحكومة الأمريكية باستجواب المعتقلين في غوانتانامو وهم عراة، لكنها حذرت من أي ملامسة جسدية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية وفي الاستخبارات العسكرية أن تعليمات مماثلة سمح باستخدامها ضد معتقلين لهم أهمية كبيرة في العراق. ونبقى مستمعي الكرام في سياق ردود الأفعال، حيث نقلت الصحف الكويتية الصادرة يوم أمس عن وزير الخارجية الكويتية الشيخ محمد السالم الصباح قوله إن الانتهاكات التي ارتكبت ضد سجناء عراقيين تعيد إلى الأذهان الأعمال الوحشية التي ارتكبها نظام صدام حسين. مراسلنا سعد العجمي تناول أبعاد هذه التصريحات في حوار مع محلل سياسي.
مع استمرار موجة ردود الأفعال الغاضبة على الممارسات التي تعرض لها عراقيون في سجن أبو غريب على أيدي بعض الجنود الأمريكان، صدرت من الكويت أقوى ردة فعل على سياسة أمريكية منذ عام 91. فقد أكد وزير الخارجية الكويتية الشيخ محمد الصباح أن ما تعرض له العراقيون في ذلك السجن ذكر الكويتيين بتلك الممارسات البشعة التي تعرض لها أبناء الكويت على أيدي قوات صدام عند اجتياح أهل الكويت عام 90. وقال الصباح أن ما حصل أمر يدعو للاشمئزاز وليس في صالح التوجهات الأمريكية سواء في العراق أو في العالم أجمع. ومع ردود الأفعال هذه والتي بدأت تصدر من أقرب حلفاء الولايات المتحدة، يبدو أن تصرف الجنود الأمريكان سيكلف بلادهم كثيرا، سيما فيما يخص مسألة الدعم التي تقوم به بعض الدول للولايات المتحدة في العراق. حول هذا الموضوع يعلق رئيس القسم السياسي في صحيفة الأنباء الكويتية الأستاذ فوزات عالم الدين.
هذا الأمر بطبيعة الحال لا يمكن أن يكون أو يمر مرور الكرام. هناك أمور كثيرة يجب أن تنطلي ويجب أن تكون واضحة وفي الحسبان، وهي أنه إذا كان هناك أصدقاء للولايات المتحدة في المنطقة، على هؤلاء الأصدقاء أن ينصحوا واشنطن بأن تلتفت إلى ما يقوم به جنودها في العراق وفي أماكن أخرى، حتى يعني من أشياء تسيء إلى سمعة الولايات المتحدة كدولة عظمى وكدولة يجب أن تكون راعية للسلام في هذا العالم. وأن ما حصل أخيرا من ممارسات حتى داخل الإدارة الأمريكية أوجدت صدى سيئا، ومثل وزير الدفاع رامسفيلد أمام الكونغرس وواجه مواقف صعبة في أمام النواب الذين طلبوه بكشف الحقائق وطلبوه عقدت هؤلاء الذين أساءوا إلى القيم التي تمثلها فعلا الإدارة الأمريكية والتي يجب أن تستمر في تمثيلها في العراق. أما بالنسبة للدول التي تعتبر حليفة أو صديقة للولايات المتحدة، فأنا أعتقد بأنها لن تتأثر حتى بهذه المواقف إلى درجة تغيير من مواقفها تجاه أمريكا. ولكنني كما أعتقد وكما عبر عنه وزير خارجية الكويت الشيخ الدكتور محمد الصباح عندما أعرب عن استنكار الكويت الشديد لما تعرض له السجناء العراقيون وطالب الإدارة الأمريكية بالبحث ومعاقبة من أساء إلى أمريكا وأساء إلى العراقيين وأساء إلى الإنسانية بشكل عام. هذه أمور يجب أن تؤخذ في الحسبان ويجب أن لا تقلل من مواقف ومن تصورات العالم العربي بشكل خاص لما يحدث وحدث في العراق حتى الآن من ممارسات يندى لها الجبين وتعكس تماما الادعاءات التي تقول بأن الأمريكيون جاءوا ليحرروا العراقيين. ولكن عندما تحصل هذه الأمور فأن أمريكا مع الأسف يعني تكسب المزيد من الأعداء بدلا من أن تكسب الأصدقاء الذين هللوا في بداية قدوم قواتها لتحرير العراق. أعود وأؤكد بأن هذا الأمر طبعا يمكن أن ينعكس بشكل أو بآخر على علاقات أمريكا بحلفائها، ولكن لا يمكن أن يؤدي إلى قطيعة أو إلى استنتاج مواقف جديدة من هذا الطرف أو ذاك تجاه واشنطن.
الأستاذ فوزات علم الدين، شكرا جزيلا لك. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
ومن الكويت ننتقل مستمعي الكرام إلى القاهرة، حيث تابع مراسلنا أحمد رجب الملف العراقي في إطار الاجتماعات التحضيرية التي يجريها وزراء الخارجية العرب تمهيدا لعقد القمة العربية المقبلة.
واصل وزراء الخارجية العرب اجتماعاتهم التحضيرية للقمة العربية اليوم الثاني على التوالي، وقد رفض الوزراء بالإجماع فكرة إرسال قوات عربية إلى العراق. وقال وزير الخارجية العراقي هشير زيباري أن وزراء الخارجية العرب اتفقوا على قرار يتعلق بالوضع في العراق، وهو يؤكد على نقل السلطة على وجه السرعة إلى العراقيين، ويشدد على إنهاء الاحتلال ومنح السيادة الكاملة لحكومة عراقية انتقالية. ويدعو مشروع القرار العربي الذي سيعرض على القمة إلى إشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية على الانتخابات العراقية مطلع العام القادم، مع الأخذ في الاعتبار المقترحات التي قدمها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي. وأدان مشروع القرار عمليات التعذيب للعراقيين على أيدي جنود الاحتلال باعتبارها ممارسات ضد حقوق الإنسان، وفي إشارة واضحة إلى رفض المقترح اليمني المسمى بخريطة الطريق للأوضاع في العراق، أكد هشير زيباري تمسك العراق بقرار جامعة الدول العربية. وقد كشفت مصادر دبلوماسية عربية شاركت في الاجتماع أن مشروع القرار يقضي بتشكيل لجنة وزارية عربية لمتابعة التطورات في العراق، وتضم هذه اللجنة دول الجوار العربية وهي الكويت والسعودية وسوريا والأردن، بالإضافة إلى مصر والجزائر واليمن والجامعة العربية. تكون مهمة هذه اللجنة التنسيق مع الأمم المتحدة بغرض تمكين الشعب العراقي من إدارة شؤونه بنفسه. وذكر المصدر أن مشروع القرار أكد في الوقت ذاته إدانته للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تمت أثناء احتلال قوات نظام صدام حسين لدولة الكويت، وطمس الحقائق المتعلقة بالأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا دول ثالثة الذين تم العثور على عدد من رفاتهم قتلى في المقابر الجماعية في العراق، وتضمن عن الإعراب عن عميق التعازي لأسر الضحايا الذين جرى التعرف على رفاتهم والقلق لمحنة هؤلاء الذين لا يزال مكان وجودهم مجهولا، والمطالبة ببذل كافة الجهود من أجل الكشف عن مصير جميع الرعايا الكويتيين والرعايا التابعين لدول ثالثة. وأدان القرار المقابر الجماعية في عهد النظام العراقي السابق، ودعا إلى محاكمتهم وفقا للقانون العراقي، كما أدان أيضا ممارسات التعذيب على أيدي قوات الاحتلال، ودعا إلى محاكمة الجنود والضباط المتورطين في هذه العمليات. ومن جهته أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح السالم ضرورة تضافر جهود الدول العربية من أجل المساعدة في انتقال السلطة للعراقيين. وقال الوزير الكويتي أن الجميع يدرك أن أي أوضاع سلبية في العراق ستنعكس على كافة الدول العربية خاصة دول الجوار، مشيرا إلى أن وزير خارجية العراق هشير زيباري قدم خلال الاجتماعات عرضا ممتازا حول الوضع الحالي في العراق على حد تعبيره. وقال الشيخ محمد الآن أمامنا عدة استحقاقات ومواعيد مهمة لمستقبل العراق، أولها يأتي موعده هذا الشهر حيث سيتم تشكيل حكومة عراقية مؤقتة تنتقل إليها السيادة في 30 من الشهر المقبل. وقال أن وزير الخارجية العراقية أبلغ وزراء الخارجية العرب أنه سيتم خلال شهر أغسطس المقبل عقد المؤتمر الوطني العراقي ليكون بمثابة مجلس داعم للحكومة الانتقالية المشكلة. ورأى الوزير الكويتي في ختام تصريحاته أن الاستحقاق الأكبر سيكون في يناير عام 2005 حيث سيتم تنظيم انتخابات حرة ينتج عنها حكومة عراقية منتخبة ومعترف بها دولية، وشدد على أن هذه المواعيد تتطلب الدعم العربي لهذا المسار السياسي في العراق، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تلعب دورا بارزا في هذه الأمور جميعها. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة. فوزي عبد الأمير يحييكم ثانية ويلقاكم في متابعة إخبارية لاحقة خلال فترة بثنا لهذا اليوم.
أعزائي المستمعين، حسين نعمة يشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية. إذاعة العراق الحر في براغ. سلام لجميع مستمعينا، وأجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم، فأهلا ومرحبا بكل مستمعينا. بعد قراءتي لهذا العرض، أنتم على موعد مع جولتنا القصيرة لأبرز التعليقات والآراء المتعلقة بالشأن العراقي في الصحف العربية. إعداد وتقديم أكرم أيوب. برنامج عراقيون في المهجر نستضيف فيه اليوم فنانة تشكيلية تقيم في هولندا، بالإضافة إلى صحفي عراقي يقيم في الكويت. كما أن هناك حلقة جديدة من برنامج مفاهيم تتناول سلطة النص المقدس، وإعادة لحلقة من برنامج قضية في حوار تطرق إلى أسباب عدم عودة الكفاءات العراقية المغتربة. أعزائي، نواصل معكم الاستماع إلى تقارير غربية ومحلية أخرى، فبالإضافة إلى تقرير من صحيفة أمريكية حول استخدام عناصر من شركات خاصة للقيام بأعمال ضمن مهمات البنتاغون في العراق، هناك تقارير غربية أخرى تتناول استنكار الرأي العام لسوء معاملة المعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب. ومن البرامج المنوعة، سنقدم برنامج من الأجواء العراقية في حلقة معادة، ثم نتابع برامج الساعة الأخيرة التي تتضمن جولة على الصحف العربية والعراقية. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، مع تحيات المخرجة هيلين مهران. نواصل سيداتي وسادتي متابعة الفقرات المختارة لهذه الفترة، وتتضمن حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. ولكن قبل ذلك نقدم جولة على الصحف العربية بصحبة أكرم أيوب، إذ ركزت مقالات الرأي فيها على قضية انتهاكات السجن في العراق. كما نتابع جولة على الصحف الأردنية بصوت حازم بيضين.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة في صحف عربية صادرت الأحد، عارضين للأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي. وتضم الجولة تقريرا من مراسلنا في عمان. ركزت مقالات الرأي المنشورة هذا اليوم على قضية انتهاكات السجن في العراق، حيث قال صالح بشير في صحيفة الحياة: ذلك هو الاحتلال لا أكثر ولا أقل، فعل الاحتلال يفضي إلى ما حدث وسيحدث في سجن أبو غريب وفي سواه من معتقلات قوات التحالف في العراق، يفضي إلى ذلك ضرورة ولزاما. وحاولت نهل الشهال في صحيفة الحياة أن تضع مقاربات لقضية انتهاكات السجن، منها الصراعات الدائرة في داخل أمريكا والتي استدعت تفجيرها على هذا النحو، ومنها التأكيد على حسن سير المنظومة رغم ما حصل، ومنها ما يتعلق بالمرتزقة الذين يجندون للعمل في العراق، ومنها توافر الصور التي عوضت عن عشرات التقارير التي كتبت من قبل منظمات إنسانية، ومنها ما أسمته الكاتبة المفاضلات في الوحشية، في إشارة إلى قول جلال طالباني أن ما كان يجري داخل سجون صدام كان أفظع. وختمت الشهال بالقول: ليس للبشر حقوق إنسانية فحسب، بل أيضا الحق في الإنسانية، وعلى هذا حصل الاعتداء. وتساءل منير شفيق في صحيفة الحياة عما إذا كانت الصور تعبر عن حدث معزول أو فردي أم عن مسلك عام وظاهرة منتشرة، وعما إذا كانت القيادات العليا في التحالف الأمريكي البريطاني لا تعلم بما يجري من تعذيب، وأخيرا عما إذا كانت المطالبة بالتحقيق والعقاب جادة وفي حجم الجريمة. أما نجم والي فيختتم المقالات الأربع المخصصة لقضية انتهاكات السجن ضمن صفحة قضايا في صحيفة الحياة بالقول إن واشنطن وبعد سقوط حجة البحث عن أسلحة الدمار الشامل وجلب الديمقراطية إلى العراق أسقطت آخر حجة لها بأنها دخلت إلى العراق لتخليصه من قبضة صدام حسين وجلاديه، وها هم العراقيون يجلدون مرتين بحسب تعبيره. سيداتي وسادتي، في التقرير التالي يتابع حزم بيضين من عمان ما ورد في الصحافة الأردنية.
في صحيفة الدستور يقول باتر وردم إنه يتمنى على الأقل أن تمتد الحساسية العربية تجاه انتهاك حقوق المعتقلين والتي رأيناها في أكوام الشتائم والانتقادات المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية خلال الأسبوع الماضي، أن تمتد أيضا إلى حقوق المعتقلين العرب في السجون العربية وأن تدافع عنهم بنفس القوة والصراحة. لكن هذا غير ممكن كما يقول عريب الرنتاوي في الدستور أيضا: فجنرالاتنا وجنرالات الغرب بشر خطاؤون، بيد أن الأنظمة الغربية تبقي البشر بشرا وتبقى تصرفاتهم وسلوكياتهم خاضعة للطعن والتمييز، بينما ترفع أنظمتنا من شأن جنرالاتنا إلى مكانة عصية على النقد محصنة ضده لا يؤتى على ذكرهم إلا في باب الحمد والمديح والثناء. ناهض حتر في العرب اليوم يرى أن القوى المناوئة للحرب في العراق من داخل المؤسسة الأمريكية تحركت في هذه اللحظة بالذات ودفعت باتجاه نشر الصور الفظيعة لانتهاكات حقوق الإنسان. ومن المعروف كما يقول حتر أن هذه الصور والتقارير التي تساندها موجودة في تصرف المؤسسة الأمريكية منذ بضعة أشهر، ولكن جرى استخدامها على نحو مؤثر وعاطفي في توقيت انقلابي أطلق رصاصة الرحمة على المشروع الإمبراطوري الأمريكي في العراق والشرق الأوسط. ويقول جواد البشيتي إن في الصمت النسبي للشارع العربي ما يعبر عن شعور بالدهشة والاستغراب، فالمواطن العربي الذي زادته جريمة سجن أبو غريب كراهية للولايات المتحدة وحقدا عليها كاد أن ينفجر ضاحكا، وهو يعقد مقارنة بين جرائم التعذيب عندهم وجرائم التعذيب عندنا، وكأن شعوره بالخجل والحياء غلب شعوره بالحقد والنقمة على من هدم التمثال ليبتني الباستيل. في صحيفة الرأي يقول محمد ناجي عمايرة إن الإعراب عن الأسف والشعور بالإشمئزاز يجب أن يقترنا بمحاكمات وعقوبات صارمة وجدية، وقد لا يكون مستغربا أن تسقط رؤوس كثيرة في المؤسسة العسكرية الأمريكية بما في ذلك رأس وزير الدفاع إذا كانت الإدارة جادة فيما تقول وما تعد به. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
إلى هنا ينتهي هذا العرض للصحف العربية، شكرا على المتابعة.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق، تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين في المهجر.
سعد أوقاتكم أيها الأصدقاء، وأهلا بكم وبضيوف حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. نستضيف فنانة تشكيلية عراقية تقيم في هولندا، كما سنتعرف على كاتب وصحفي عراقي يعمل في الكويت. هي العلاقة بين الأزياء والفن التشكيلي، وكيف يمكن الاستفادة من الآثار العراقية في تصميم الملابس المعاصرة؟ للحديث عن هذه المواضيع التقت فائخ الرسول سرحان مع الفنانة التشكيلية إيمان علي خالد المقيمة في هولندا وتقيم حاليا معرضا تشكيليا في العاصمة الأردنية.
الذين أبدعوا في مجال اختصاصهم خارج العراق. نلتقي الفنانة التشكيلية إيمان علي خالد المقيمة في هولندا منذ 9 سنوات والتي تزور عمان حاليا لتتحدث لنا عن مشوارها الطويل مع تصميم الأزياء والفن التشكيلي. أهلا ومرحبا بالسيدة إيمان. عملت لسنوات طويلة في دار الأزياء العراقية كمصممة أزياء، ماذا أضافت لك هذه التجربة كونك فنانة تشكيلية؟
بالبداية كانت يعني تجربة كلش مثيرة، لأنه أنا ما كنت دارسة أزياء كتخصص. 5 سنوات معها فنون جميلة، وراها بدأت أشتغل بعالم الأزياء وأعطتني كثير، لأنه بيها جزء من الجزء اللي لقيت نفسي به، اللي اكتشفت اللوحة من خلالها وثبتت الأشياء اللي أنا أريدها، ساعدتني هواية كتجربة.
كيف كانت تولد عندك فكرة تصميم الزي؟
كان عندنا مصادر كثيرة، ومصادر المصادر الكراسية هي غنية. صحيح هي كلها الآثار الموجودة أكثريتها لون الطين وطينية وقطع نحكية، بس فيها تفاصيل كثيرة، كل الفنان يستوحي من عندها ويضيف عليها ويغيرها، يقدمها بشكل حديث ومتطور.
من خلال إقامتك الطويلة في هولندا، هل تأثرتي بالفن التشكيلي الهولندي؟
طبعا الفنان دائما يأثر ويتأثر، فأي تجربة ممكن تمر بي، سواء تجربة بالمكان أو بالزمن أو بالحال اللي هو عايش فيها طبعا تأثر بي.
بشكل عام بماذا تتميز أعمالك؟
بها قوة التعبير، صراحة اللون والملمس يعطي إحساس بالانفعال الموجود بحيث ينظمها ويقدمها بشكل مباشر للمتلقي. بماذا تميزت لوحات المعرض الأخير اللي افتتحتي في عمان؟ بها كان تيمة، التيمة مالتها كانت تحتوي على العلاقة بين الضوء والضوء بالألوان، فيها تجربة كلش يعني جديدة بالنسبة لي من خلال وأكثر تعمق باتجاه المرأة ووضع المرأة، وفيها يعني يمكن يعني أكثر الأعمال مالتي كانت المرأة يعني وحيدة فيها.
وشو تتحدث عن نتائجك الفنية يعني المعارض اللي اشتركت فيها أو المعارض الشخصية اللي أخذتيها في بغداد أو في هولندا؟
كثير المعارض اللي يعني من كنت العراق همينة كان عندي معرضين شخصياً وعندي مشاركات كثيرة وحاصلة على جائزة الواسطي في عام 1994 يعني وين ماذا أتذكر، بس آخر شيء كان معرض بهولندا مدينة إينهاوزن، كان معرض أيضاً جميل وتلقى يعني كلش حضور كبير من قبل الجمهور.
تحدث شوية إيمان عن الجائزة الفنية اللي حصلت عليها مؤخرا في أمستردام.
هاي الجائزة عبارة عن تقييم لجهود الفنانين، فمجموعة 600 تقريبا 600 فنان تشكيلي اللي يسكنون مدينة أمستردام، يصير كل سنة تقييم لهم من قبل الريجستر مال أمستردام اللي هو مثل الحكومة مدينة أمستردام، فبها هذا التقييم وعبارة عن إنه يتولون العملية الإعلامية وال يعني شلون تقولين يعني دعم أكثر مما هو يعني شيء يعني مادي أو كذا.
برأيك ما هي معاناة الفنان اللي يعيش سنوات طويلة بالخارج؟
هذا بحث موضوع يعني معقد، لأنه يبقى يتنقل بهواته وبعواطفه وبالواقع اللي هو اللي يعيش فيه، فيبقى يعني البلد ما يبقى دائما بداخله، خصوصا من يشتغل يطلع تطلع هاي لا إراديا تطلع، فلهذا يعني الفنان كان أكثر قدرة على تحمل الغربة لأنه عنده وسائل لاسترجاع الماضي ويعيش لحظة ثانية، يعيش بحراسة بانفعاله يقدر يطلعها، بس الإنسان العادي صعوبة أكثر عليه.
أمنياتك وطموحاتك؟
أمنياتي يكون يرجع العراق مفتوح، صدره مفتوح إنكم. طموحاتي الشخصية إن شاء الله يجي يوم أقدر أسوي معرض شخصي مرة ثانية وبعدها.
الفنانة إيمان علي خالد، شكرا جزيلا وأنا أتمنى لك المزيد من النجاح.
أهلا وسهلا.
فائقة رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، من عمان ننتقل إلى القاهرة لنتعرف على جانب من ذكريات الكاتب والصحفي العراقي زهير الدجيلي الذي غادر العراق منذ عام 77 وعمل في الكويت ككاتب ومنسق في مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربي. التقاه أحمد رجب في القاهرة للحديث عن نشاطاته الثقافية في الكويت والسعودية.
الدجيلي الكاتب والصحفي العراقي المعروف، أهلا ومرحبا بك.
أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد، ومرحبا بمستمعي إذاعة العراق الحر، وشكرا جزيلا على هذا اللقاء.
أستاذ زهير، يعني هل لك في البداية أن تقص لنا عن خروجك من العراق في البداية؟
أنا خرجت من العراق عام 77 وعملت في الكويت في مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربي، وهذه المؤسسة أنتجت عشرات البرامج والمسلسلات، وكنت أحد كتابها الرئيسيين وأحد المنسقين الأساسيين لبرامجها. بعد استمريت في الكويت 14 سنة حتى عام 90 حصل الغزو للكويت، فذهبت إلى السعودية وعملت أيضا بالإعلام المضاد لنظام صدام، وخصوصا عملنا في إذاعة صوت الشعب العراقي اللي توقفت منذ 3 شهور تقريبا.
هل هناك أسباب لتوقف صوت الشعب العراقي؟
يعني إذاعة صوت الشعب العراقي معروفة، كانت تبث من جدة إلى الداخل قبل سقوط صدام من سنة 1991 حتى 2003 حتى 2000 ونهاية 2003 تقريبا. توقفت لأن خلص سقط نظام صدام حسين وتغيرت الظروف وظهرت مستجدات جديدة، ونتمنى أن يصير تجي يعني احتمال أن تعود الإذاعة بثها باتجاه الحفاظ على استقرار العراق وأمن العراق.
أستاذ زهير، هل تفكر في العودة إلى العراق في هذه المرحلة؟
طبعا أنا أحد العناصر اللي تم اختياري في مجلس الأمناء بالنسبة للهيئة الوطنية للإعلام، ولا أزال أفكر بالعودة، بس ظروف العمل حاليا أنا في الكويت، رجعت من الولايات المتحدة، وفي الكويت عندي أعمال درامية، أنا بالأساس كاتب تلفزيوني وصحفي ومعروف بالوسط الثقافي والصحفي والسياسي العراقي. لما يعني تتهيأ لي ظروف مناسبة أحاول أن أرجع بأقرب وقت.
أستاذ زهير، يعني ذكريات المهجر بعضها مؤلم وبعضها جيد ربما، هل تقص لنا جانبا من هذه الذكريات؟
هو أفضل الذكريات لجميع الأخوة العراقيين واللي بلغ عددهم أكثر من 2,000,000، أغلبهم من الطبقة الوسطى، الطبقة المتعلمة، الطبقة المتنورة من صحفيين وكتاب وشعراء، فنانين، مثقفين، جامعيين، أكاديميين. أكثر المعاناة اللي عانوها هو المنفى الشديد، الغربة، الكثير المتاعب، مشكلات المعارضة العراقية، تفرقهم، محاولات للم الشمل، لم هالشتات هذا. أنا أصور أنه العراقيين قدروا أن يجتازون ذاك الماضي بكل متاعبه ويواجهون مستقبل. المستقبل أيضا محفوف بالمعاناة، تهديدات المستقبل العراقي الليبرالي الديمقراطي الموحد. هذه التهديدات تجي من قوى ظلامية كثيرة، من قوى الردة الكثيرة. احنا نعتقد العراقيين اكثر معاناة من غير من اخوتنا العرب الاخرين، رغم انهم الاخرين ايضا مروا بظروف صعبة، بس احنا العراقيين استثناء عانينا اولا من ظلم اشد ديكتاتورية عرفها الشرق الاوسط، ثانيا عانينا من قلة الاعوان بالوطن العربي، ايضا عانينا من مشكلات عديدة، من تفرقنا، من ازماتنا النفسية، من مشكلاتنا السياسية. انا اظن كثير من العراقيين الاخوة بالاخص المثقفين العراقيين طلعوا من التجربة وهم عندهم عظة وعندهم دروس وعندهم تجربة وفيرة من تلك المعاناة الماضية.
نعم أستاذ زهير، كيف سيكون المستقبل بالنسبة للمهاجرين من العراقيين؟
أنا بخلاف، يعني رغم ما كثير من الأخوة يمكن ينظرون إلى المستقبل نظرات تشاؤم، بس أنا متفائل من ناحية كون العراق لازم أن يكون عراق حر ديمقراطي، لازم أن يزداد ويقوى التيار الليبرالي المدافع عن الحريات، مدافع عن حقوق الإنسان، لازم أن يتجاوز العراق محنة الإرهاب اللي قاعد تعصف به، لازم أن تقوم حكومة مركزية ودولة مركزية بعيدا عن الإدارة إدارة.
نعم، يعني ربما هذا بالنسبة للداخل، ولكن ماذا عن العراقيون في المهجر؟
أنا أصور إذا كانت استقرت الظروف واستقر الوضع الأمني كثير من العراقيين بالمهجر يعودون، لأن الوطن يحتاجهم، وإحنا نملك يعني كفاءات كبيرة، عشرات الآلاف من الكفاءات في كل المجالات، عتعيش بالخارج، أساتذة جامعة وخبراء وتخصصيين
في كل مجالات العلوم والثقافة وإدارة المجتمع وإدارة الدولة. وأظن هذا العدد الكافي والكبير اللي احنا أكثر شعوب العالم نملك قدرات وكفاءات بالخارج. وأظن هذه إذا تهيئت الظروف القادمة بإذن الله راح ترجع هذه الكفاءات وراح تأدي دورها أجزاء وطنها.
الكاتب والصحفي الأستاذ زهير الجيلي، شكرا جزيلا لك ومرحبا بك مجددا في إذاعة العراق الحر.
شكرا جزيلا أستاذ أحمد، وشكرا للبرنامج، وشكرا لإذاعة العراق الحر، وشكرا للمستمعين اللي أعطوني هذا الوقت حتى أتحدث لهم.
شكرا أستاذ أحمد رجب، إذاعة العراق الحر القاهرة.